الحمد لله الولي الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا نديد. أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلما، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، بعثه الله جل وعلا رحمةً للعبيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، ولا تخالفوا أمره فتعصوه. أما بعد، فقد جاء في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن سعد أنه قال: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه على الناس زمانا، ثم قالوا: يا رسول الله، ألا تقص علينا؟ فأنزل الله على الناس قصة فأنزل الله على نبيه قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنزل في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه القصة العظيمة المباركة افتتحها الله جل وعلا بقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي في هذه القصة عظات وعبر للسائلين، لأن السائل عن دينه هو الذي ينتفع بالسؤال ويعظم الأمر حينما يتعلم دينه، فالسؤال مفتاح العلم. وفي هذه القصة عظات وعبر كثيرة، كما أخبر الله جل وعلا. ونقف اليوم مع خاتمتها حين قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. لقد جاء إخوة يوسف بأمر عظيم، جمعوا فيه جرائم متعددة، فقطعوا الأرحام، ولم يرعوا حق الوالد فعقوا والدهم، وجاءوا بالأمر العظيم. لم يرحموا أخاهم يوسف على صغره وحاجته للأب الحنون، ولم يرفقوا بأبيهم الكبير الذي امتلأ قلبه حباً لابنه الصغير، ولم يرعوا مكانة أبيهم عند الله أنه نبي مكرم من الله سبحانه. وقالوا بعد أن اجتمعوا على الباطل قولتهم العظيمة: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، وجمعوا مع ذلك الكذب والخداع لأبيهم، فقالوا له بعد أن فعلوا فعلتهم وألقوه في الجب، قالوا لأبيهم كاذبين: إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فقابلهم أبوهم بقلب الصابر المحتسب قائلا لهم: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وتمضي السنون ليقفوا بين يدي أخيهم يوسف، وقد أعزه الله وأعلى مكانته ورفع قدره، فيقول له وهم ذليلون متذللون: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فقال لهم عليه الصلاة والسلام منبها ومرشدا ومعاتبا لا شامتا، قال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فانتبهوا حينئذ: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حينئذ طلبوا الصفح واعترفوا بذنبهم، فما كان من نبي الله يوسف عليه السلام إلا أن قابلهم بقلب كبير ملئ بالعفو والصفح والإحسان. وتلك صفة أولياء الله والمقربين منه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قابل إساءتهم بالعفو والصفح والإحسان إليهم. أن تعفو عمن ظلمك موقف عظيم، أن تعفو عمن أساء إليك حين المقدرة موقف لا يقدم عليه إلا كبار الناس أصحاب الأخلاق العالية الرفيعة. وإذا زدت على ذلك أن تدعو لمن ظلمك فذاك عظيم وموقف كبير عند الله سبحانه. قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، عفوا منه وصفحا مع مقدرته على إيذائهم ومع استطاعته أن يرد السيئة بالسيئة. وزاد على ذلك أن دعا لهم بأن يغفر الله لهم، فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولما جاء النبأ ليعقوب عليه الصلاة والسلام بادرهم بالعفو والصفح أيضا، فقال لهم: سوف أستغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. هذا الموقف المبارك من هذه القصة العظيمة هو خلق الإسلام الذي جاء به ديننا وعلمناه نبينا: اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، واعف عمن أساء إليك. كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤاخذ بالسيئة السيئة، ولكن يقابل السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح. دعا نبينا عليه الصلاة والسلام قومه قريشا 10 سنين، فبادلوه بالاتهامات، قالوا: كذاب وساحر وكاهن، وأتوا تجاهه بالأمر العظيم، أخرجوه من بلده وفعلوا. جاء أهل الطائف فبادروه بالإساءة، فرجع حزينا عليه الصلاة والسلام ويمضي على ذلك وعلى نبوته 10 سنين وهو يدعو قومه إلى توحيد الله، فلم يجبه منهم إلا القليل. وتحين ساعة الانتقام، فيرسل الله إليه ملك الجبال يقول: يا محمد، إن الله يقرئك السلام، وإن الله أمرني أن أأتمر بأمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبل مكة، فلو شاء النبي عليه الصلاة والسلام في ساعته تلك أن يطبق الله على أهل مكة الجبال لاستجاب الله عز وجل له، ولكنه قلب النبي الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا هو ديننا. اعفو عمن ظلمك، وصل من قطعك، وسل الله عز وجل الخير والعفو لكل الناس، فإنه خلق عظيم جاءنا به الإسلام. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. ثم قال: ويل لأقمع الناس. قال شراح الحديث: المعنى ويل لمن يستمع الكلام ولا يعيه ولا يفهمه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله بمكارم الأخلاق وأعلاها، ينهى عن سفاسف الأخلاق والأقوال والأعمال، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد عباد الله، وفي كتاب الله جل وعلا قصة تعد من أعظم قصص العفو والتسامح والإحسان. تلكم القصة التي وقعت بعد فتنة عظيمة عصفت بأمة الإسلام، ذلكم في السنة الخامسة من الهجرة، حين نزل بالمسلمين أمر عظيم، وهو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، حين اتهمت عائشة بما هي بريئة منه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. خاض في هذه الفتنة جماعة من أهل النفاق، واغتر بهم بعض أهل الإيمان، وكان ممن اغتر بمقالتهم رجل عظيم القدر، رفيع المنزلة، شهد بدرا وأحدا وجميع المشاهد مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه مصطح بن أثاثة رضي الله عز وجل عنه وأعلى في عليين درجته، اغتر بمقالتهم فخاض فيما خاضوا فيه، وكان قريبا لأبي بكر، وكان رجلا فقيرا يحسن إليه أبو بكر وينفق عليه، فلما بلغت أبا بكر مقالته أقسم بالله العظيم ألا ينفق على مصطح بعد اليوم، ألا ينفق على مصطح بعد اليوم. فأنزل الله في ذلك قرآنا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لقد تاب مصطح بن أثاثة من مقالته تلك، وأقيم عليه الحد كما قال العلماء، فأذعن لله وتاب إلى الله وقبل الله توبته، والجنة مثواه بإذن الله. حينها قال الله لأبي بكر: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اعفوا واصفح. فعفى أبو بكر وصفح. تعالى عما وقع في نفسه حين اتهم في بيته وحين اتهم في عرضه، وحين تنقص من ابنته، وحين تكلم في رسول الله، لما سمع مقال لما سمع قول الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم، تعالى عن كل ذلك وأقسم يمينا ثانية: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة على مصطح. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد عفى عن هذا الرجل الكريم وأنفق عليه، وكان من ذلك أن أطعمه 50 وسقا يوم خيبر. ما أعظم هذه الآية المباركة التي تدعو أمة الإسلام أن تتعالى عن الأحقاد وعن التباغض، وأن تعيش بسلام وبنفوس سليمة من الكراهية، سليمة من البغضاء، سليمة من التحاسد، تتكاتف وتتراحم وتكون أمة واحدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنك إذا عفوت عمن ظلمك أعزك الله في الدنيا وفي الآخرة. فإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وفي جامع الإمام الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهن. وكان من هذه 3 أن قال عليه الصلاة والسلام: ما ظلم عبد مظلمة فعفى وصفح إلا أعزه الله يوم القيامة. فأنت لست بضعيف إذا عفوت عمن ظلمك، إذا عفوت عمن أساء إليك، إذا أحسنت إلى أرحامك حين يقطعونك، إنك عزيز عند الله. ومن كان عند الله عزيزا فهو القوي في أخلاقه، والقوي في إيمانه، والرفيع عند الله في درجته. ما أحوجنا إلى هذا الخلق النبيل بين في أوساط أسرتنا، بين الرجل وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين الابن وأبيه، وبين الأقارب بعضهم بعضا، وبين الجيران بعضهم بعضا. نتراحم ويعفو بعضنا عن بعض، إنا لبشر نصيب ونخطئ. فإن كنت تخالط الناس على أنهم لا يخطئون أبدا ولا يسيئون إلى أحد فإنك لمخطئ عبد الله. كما تحب أن يعفو الناس عنك فاعف عنهم، وكما تحب أن يرحموك فارحمهم، وكما تحب أن يعذروك فاعذرهم. وأتي إلى الناس بمثل الذي تحب أن يؤتى به إليك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يهدينا إليها، لا يهدي إلى ذلك إلا الله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.